المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 74 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 29 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي بفضل الرحيم الرحمن مع قول الله جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية رقم 112 من آيات السورة الكريمة. ضربت عليهم الذلة، أي أحاطت بهم الذلة والهوان، كما يحيط البيت المضروب على صاحبه أو على ساكنه، وجعلت الذلة ملصقة بهم كالشيء يضرب على الشيء فيلصق به، أينما ثقفوا أي أينما وجدوا وأينما كانوا. ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي إلا أن يعتصموا ويتمسكوا بحبل من الله، أي بعهد من الله، فيسلموا. إن أسلموا لله جل وعلا فتزول عنهم الذلة، أو إن اعتصموا بحبل من الناس، أي تمسكوا بعهد وعصمة وذمة من المؤمنين ومساعدة وحماية من المؤمنين والمسلمين لهم أو من غير المسلمين. ثم ذكر الحق جل جلاله عقوبتين أنزلهما بأهل الكتاب الذين كفروا وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، فقال جل جلاله: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا مستوجبين ومستحقين لغضب الله، وما أخطرها ورب الكعبة وأشدها من عقوبة، فضلا عن إحاطة المسكنة بهم من كل جانب. والمسكنة هي فقر النفس وشحها، وإن امتلكت ما امتلكت من الأموال، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي كل ما وقع بهم من ضرب الذلة وإحاطتها بهم، وكذلك المسكنة وما وقع بهم من غضب الله جل وعلا، كل هذا بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، وبسبب عصيانهم لله جل وعلا وتعديهم لحدود الله تبارك وتعالى. فالتوغل في المعاصي والذنوب والتعدي لحدود علام الغيوب وانتهاك حرمات الله، كل ذلك يطفئ نور الإيمان في القلب، وتزداد ظلمة الكفر والضلال. وفي الآية الكريمة من التذكير والتنبيه والعظة لأهل الإيمان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، لتحذر الأمة الميمونة سبيل هؤلاء، ولا تستن الأمة أبدا بسنتهم، ولتحذر الأمة من اتباع منهجهم وسلوكهم، حتى لا يحل بهم من نقم الله ومثلاته ما حل بهؤلاء. قال قتادة: اجتنبوا المعصية والعدوان، فإن بهما أهلك الله من أهلك من قبلكم من الناس. ومع كل ما سبق من حديث عن العقوبات التي حلت بأهل الكتاب، فإن الحق جل جلاله يمدح من يستحق منهم المدح عدلا وإنصافا وتكريما لهم ولمن أقبل على الحق منهم وخلع الباطل والضلال، غاية في العدل والإنصاف. أرجو أن تتدبروا هذه الآية لتعلموا يقينا أن هذا القرآن من عند الله، وأنه كلام الحق الذي حرم الظلم على نفسه. يقول الحق سبحانه مفرقا بين صنفين من أهل الكتاب، فالقرآن لا يعمم الحكم عليهم، ولذلك أقول جل جلاله ليسوا سواء. الله، يا له من عدل، يا له من إنصاف. ليسوا سواء، يتكلم ربنا جل جلاله عن أهل الكتاب وليعمم الحكم عليهم جميعا، فيقول سبحانه ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. يا الله، آيات ورب الكعبة في غاية العظمة والعدل والإنصاف والجلال والجمال. الله سبحانه وتعالى يقول ويبين لنا في هذه الآيات العظيمة أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم وتقدم وصفهم وبان حالهم ليسوا سواء، ليسوا متساوين في دينهم وفي إيمانهم، فمنهم أمة أي جماعة وطائفة قائمة على الحق وعلى أمر الله جل وعلا، لم تتركه كما تركه الآخرون منهم، بل هي طائفة قائمة بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي مستقيمة على دين الله الذي بعث به الرسل. هذه الطائفة الكريمة يتلون آيات الله آناء الليل، أي في ساعات المختلفة أو في جوف الليل يقرؤون آيات الله ويسجدون لله جل وعلا كذلك خضوعا وخشوعا وحبا وذلا وتقربا إليه سبحانه، يبتغون فضله ورحمته ورضوانه. ويا لها من شهادة، إنها شهادة الله لهذه الطائفة من أهل الكتاب، يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون باليوم الآخر ويعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله جل وعلا وسيحاسبون في هذا اليوم العظيم، ويؤمنون بما في هذا اليوم من حساب وثواب وعقاب وجنة ونار. ويزيد الحق تبارك وتعالى وصفهم الكريم أي لهذه الطائفة العظيمة، فيقول جل وعلا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي هذه الجماعة والطائفة والأمة التي استقامت على دين الله القائمة بأمر الله، لم تتوقف على صلاح نفسها فقط، بل أصلحت نفسها وراحت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إصلاحا لغيرها. ثم يزداد وصفهم الجميل، فيقول الحق سبحانه ويسارعون في الخيرات. وخلي بالك من قوله ويسارعون في الخيرات، ولم يقل ويسارعون إلى الخيرات، وإنما قال في الخيرات، وكأنهم في كل أعمالهم في دائرة الخير لا يخرجون منها، بل ينتقلون فيها من خير إلى خير، ومن طاعة إلى طاعة، ومن فضل إلى فضل، فهم يبادرون إلى الخيرات ولا يتثاقلون ولا يتأخرون عن تأديتها، لأنهم يعرفون فضلها وعظيم أجرها ونفعها في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وأولئك من الصالحين، شهادة رب العالمين لهذه الطائفة الكريمة الموصوفة بتلك الصفات العظيمة والخصال النبيلة والصفات الجليلة، وأولئك من الصالحين، من عداد الصالحين الذين صالح عند الله حالهم سرا وعلانية، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. فالله سبحانه وتعالى يشكر لهم صنيعهم وفعلهم الخير، ويثيبهم عليه أعظم الثواب، فهو جل جلاله عليم بالمتقين الذين كانت التقوى دافعة وحاملة لهم على فعل الخير والطاعة وامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، والله عليم بالمتقين. وبعد هذا الحديث الجليل الجميل عن هذه الطائفة والأمة المؤمنة الكريمة من أهل الكتاب، ينتقل الحديث عن الكافرين الذين انحرفوا عن منهج رب العالمين وسبيل رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين، وحادوا عن الصراط المستقيم. فيقول سبحانه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية رقم 116. فأولئك الكفار الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، لن تدفع عنهم أموالهم ولو افتدوا بها، لن تدفع عنهم عذاب الله، وكذلك لن تغني عنهم أولادهم وهم أقرب الناس إليهم وأرجاهم عندهم، لن يستطيع أولادهم أن يدفعوا عنهم أيضا عذاب الله جل وعلا، وما قدره الله تبارك وتعالى عليهم من محن وفتن ومصائب وابتلاءات فضلا عن عذابه في الآخرة، بل هم أصحاب النار خالدون فيها. ولفظ الآية عام ولا دليل على التخصيص، وقد خص الحق تبارك وتعالى الأموال والأولاد بالذكر لأن الكفار كانوا أكثر ما يكونون اعتزازا واغترارا بأموالهم وأولادهم، وظنون أنهم يستطيعون بذلك أن يسلموا من عذاب الله ويتخلصوا منه، كما في قوله جل وعلا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فرد الله وهمهم وأبطل غرورهم وبين سوء عاقبتهم وما أعد لهم من عذاب شديد في الآخرة. ثم ضرب لهم سبحانه وتعالى مثلا لبطلان ما كان ينفقه هؤلاء الكافرون من أموال في الدنيا، فقال سبحانه مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فلربما سأل سائل وقال قائل فما حال ما ينفقه أولئك الكفار ويبذلونه من أموال في الدنيا في المكارم ويواسون به في المغارم ويبذلونه في أوجه الخير مع ما هم عليه من الكفر ما حكم هذه النفقة وما حكم هذا المال؟ والجواب: يجزون به أتم الجزاء في الدنيا، أما في الآخرة بين يدي الله جل وعلا فيجعلها الحق سبحانه وتعالى هباء منثورا كأن لم تكن شيئا مذكورا. فنفقة هؤلاء الكافرين باطلة ذاهبة، تنفعهم في الدنيا من ثناء ومحمدة وعلو مكانة ورفعة شأن وغير ذلك وتحصيل نفع ومكاسب، لكنها لا تنفعهم وقت الحاجة إليها بين يدي الله جل وعلا في الآخرة بعد أن كانوا يطمعون في نفعها وفائدتها. حال هؤلاء كحال أولئك القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فباءوا بغضب من الله جل وعلا، وجعل الله أعمالهم هباء منثورا كمثل زرع أصابه صر ريح باردة شديدة أو نار محرقة فأحرقت هذا الزرع، أو أهلك هذا البرد القارس هذا الزرع، فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا يرجون نفعه وفائدته وينتظرون ثمرة. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي بكفرهم الذي منع قبول أعمالهم من النفقة. فالكفر محبط لجميع الأعمال، فلم يكن إنفاقهم لله جل وعلا خالصا إذ لم يؤمنوا به ولم يقروا له بالتوحيد والطاعة، بل كفروا بالله سبحانه وخالفوا أمره وكذبوا رسله. والله جل جلاله لا يقبل عمل عامل إلا بإخلاص التوحيد له والإقرار والإيمان برسله جميعا صلوات الله عليهم أجمعين. وقد ذكرت في لقاء سابق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، حين قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، وفي لفظ ابن حبان ويقري الضيف ويحسن الجوار، فهل ذاك نافعه أي في الآخرة بين يدي الله جل وعلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا الله، أي لم يكن يؤمن برب العالمين ولم يكن يؤمن باليوم الآخر. ثم بعد هذا البيان القرآني الواضح لسوء عاقبة الكافرين يأتي هذا التحذير الجلي لمن آمنوا بالله الرب العلي ألا يخالطوا الكافرين ولا يتخذوا منهم بطانة وأخلاء وأصفياء يطلعونهم على أسرارهم ودواخلهم وما يحملونه في أنفسهم، لأن أولئك الذين هم على غير دينهم يحملون لهم في قلوبهم من الغش والخيانة والبغي والظلم ما يحملون. والذي يطلع أهل الإيمان على ذلك هو من يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله جل جلاله لا يغيب عنه شيء، بل ما يحمله القوم في الصدور يجليه العزيز الغفور لأهل الإيمان والتوحيد. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الآية 118 من آيات سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. إيه البطانة دي؟ ما معنى البطانة؟ البطانة مصدر يسمى به الواحد ويطلق أيضا على الجمع. وبطانة الرجل خاصته، الذين يبطنون أي يعرفون ويعلمون أموره الخاصة من شدة تلاصقهم به وقربهم إليه، هذا معنى بطانة. وجاءت كلمة بطانة نكرة في سياق النفي لتفيد الشمول والعموم، أي لا يجوز لكم يا أهل الإيمان والتوحيد أن تتخذوا من غير أهل ملتكم أولياء وأصفياء تلقون إليهم بالمودة وتطلعونهم على أسراركم وشؤونكم الخاصة، فهؤلاء بشهادة الله الذي يعلم السر وأخفى لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون ولا يتركون سبيلا يورثكم الشر والفساد في دينكم وأنفسكم إلا وسلكوه وفعلوه، فهم يودون ما عنتم، يحبون ما يوقعكم في المشقة والحرج، يودون ما يوقعكم في شدة الضرر ويعرضكم للهلاك. فها هي البغضاء قد بدت من أفواههم وتجلت في كلماتهم، فلقد عبرت ألسنتهم عما يحملونه لكم من شدة البغض، وأظهرت ألسنتهم ما تكنه لكم من عداوة، وما تحمله صدورهم لكم من حقد وحسد وضغينة. هذا ما ظهر، لكن الحق جل جلاله يقول وما تخفي صدورهم أكبر، أي ما تخفي صدورهم من العداوة والبغض والحقد والغيظ والحسد وإرادة الشر والهلاك لكم أكبر بكثير مما تظهره الألسنة من فلتات، هذا أقل بكثير مما في الصدور. والقرآن كلام من يعلم السر وأخفى، كلام من يعلم ما في الصدور، يظهر ما في قلوب القوم لأهل التوحيد والإيمان وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه صار أمر معلنا ظاهرا لم يعد مقصورا ومخفيا في الصدور والقلوب والنفوس، بل صار علنا واضحا جليا. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لأنهم يحملون في قلوبهم العداوة لكم، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذه منة الله على أهل الإيمان أن يظهر لهم هذه الأسرار التي في صدور القوم وكأنهم يرونها رأي العين. ولذا يقول سبحانه في ختام الآية قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي فاحذروا وانتبهوا واتعظوا. فالآية فيها من تحريك العقول وهز النفوس ما هو أبلغ من التصريح، حتى لا يقع أهل الإيمان والتوحيد في المودة والمصافات لغير ملتهم ودينهم، وهذا لا يتنافى أبدا مع البر بهم والإحسان إليهم ومعاملتهم معاملة كريمة، هذا كله لا ينقض أصل البراء، كما قال رب الأرض والسماء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول الإمام الطبري رحمه الله بعد أن ساق أقوال المفسرين في المراد بالذين لا ينهى الله عن برهم، يقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله جل وعلا عم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، عم جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعضا دون بعض. ثم قال: ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ. فدعوى النسخ لا تصح. ثم يبين الحق جل جلاله خطأ أولئك الذين اغتروا بتلك البطانة من دونهم فصافوهم وقربوهم وأطلعوهم على أمورهم وأسرارهم. بين الله جل وعلا خطأهم وخطأ فعلهم، فقال سبحانه: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها أنتم أولاء، ها للتنبيه، وأولاء منادى، وأصله يا هؤلاء، يا هؤلاء الذين صافيتم واتخذتم بطانة من دونكم وقربتموهم وأطلعتموهم على أسراركم، يا هؤلاء أنتم تحبون هذه البطانة وهم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفسادكم وعنتكم وحرجكم وضرركم ومشقتكم، ودوا ما عنتم، تحبونهم لسلامة صدوركم يا أهل الإيمان، ولطهارة قلوبكم، ولصفاء نفوسكم، ولعدم ظنكم السيء بهم، ولما يظهرونه لكم من كلمات جميلة، وإذا لقوكم قالوا آمنا، ومع ذلك فهم لا يحبونكم، مع أن الحب عمل قلبي، لكن الرب العلي قد أعطانا من القرائن والدلائل ما يظهر بغضهم وعدم حبهم لأهل الإيمان والتوحيد. فهم بحكم الله العزيز الحميد الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في الصدور لا يحبونكم أيها المؤمنون، مع أنكم تؤمنون بكتابهم وكتابكم وتؤمنون بالكتاب كله. والكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف المنزلة على إبراهيم وعلى موسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وذلك من باب الخداع والنفاق والمداهنة، وهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وإذا خلوا أي ببعضهم البعض بعيدا عن المؤمنين، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذا خلى بعضهم إلى بعض أظهروا ما في نفوسهم من الغيظ والحقد الذي لا يستطيعون تحقيقه فيكم، فلا يملكون بعد ذلك إلا أن يعضوا أناملهم من شدة غيظهم وحقدهم على أهل الإيمان لما يرون من نعم الله وفضله عليهم، لما يرونه من ائتلافهم واجتماع كلمتهم وحسن أحوالهم. فيأتي الأمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بدوام غيظهم ما داموا في الدنيا حتى يأتيهم موتهم على ذلك. والله جل جلاله العليم بما يحملونه في صدورهم من غل وحقد وغم وعداوة وبغضاء، وهو الذي سيجازيهم كما سيجزي ويحاسب جميع خلقه بما قدموه من خير وشر وإيمان وكفر. فختم الآية الكريمة سبحانه وتعالى بقوله: إن الله عليم بذات الصدور. وهذا الختام الجميل للآية الكريمة فيه من البشرى للمؤمنين ما فيه. هؤلاء الذين يريدون لكم العنت والمشقة والحرج والضرر بقدر ما يحملونه من غيظ في قلوبهم وصدورهم، فهم لا يقدرون على تحقيقه ولا يضرون إلا أنفسهم، بل لا يزالون معذبين بهذا الغيظ والحقد حتى يموتوا. ثم أكد الله جل وعلا شدة بغض هؤلاء وعظيم عداوتهم لأهل الإيمان بأمور محسوسة ومشاهدة صريحة، فقال سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نتوقف عند هذه الآية العظيمة لنعيش معها إن شاء ربنا جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد.